الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآلين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في أحكام المضاربة. انتهى الكلام يوم أمس في أحكام المساقات والمغارسة. اليوم إن شاء الله موضوع جديد وأحكام المضاربة. مسألة 130 بدأ سماحة السيد بتعريف المضاربة. قال: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما. الآن هذا العقد، عقد المضاربة، أيضا يكون بين شخصين كما كان في المغارسة والمساقات والمزارعة. أيضا هي طرفينية، بين طرفين. الطرف الأول هو مالك المال الذي يعطي المال، والطرف الثاني العامل، يعني المال من شخص والعمل من شخص آخر، ويكون الربح فيما بينهما كما سيأتي. فهذا عقد بين اثنين، يعطي المال، زيد يعطي الأموال لعمر، عمر يأخذ الأموال، يأخذ رأس المال، يشتري به بضاعة ويتاجر في هذا المال، فإذا حصل على الربح يكون الربح مقسم فيما بينهما وبحسب الاتفاق، حسب الاتفاق أنه نصف ثلث ربع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: يعتبر فيها أمور. أيضا هناك شروط، وهذه الشروط إلى حد ما تشبه الشروط التي مرت سابقا في المساقات والمزارعة. فقال الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما، يكفي في الإيجاب والقبول كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، كما قلنا سابقا وتكلمنا عن ذلك في المزارعة وفي المساقات، أنه يجب هنا أيضا في المضاربة الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما، مرة لفظ، مرة فعل، كتابة، إشارة، معاطاة. كل هذه الأمور إذا دلت على الإيجاب من صاحب المال والقبول من العامل الذي يعمل في التجارة فهذا يكفي. الأمر الثاني، قال: البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل. يجب أن يكون المالك والعامل متوفرة فيهم هذه الشروط: البلوغ، يكون بالغ وعاقل ورشيد، والاختيار، ألا يكون مجبرا، ألا يكون مسلوب الإرادة. هذا الكلام كله في كل من المالك والعامل. أما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. بالنسبة إلى الحجر أو عدم الحجر، نشترط بمن؟ نشترط في المالك فقط. لماذا؟ لأن المالك هو الذي يدفع المال، وإذا كان محجورا عليه لفلس فلا يمكن أن يتصرف بهذه الأموال ولا يصح منه التصرف. هذا المفلس الذي للغرماء عليه دين كثير وحجر عليه الحاكم الشرعي لا يستطيع أن يتصرف بأمواله. دون العامل، العامل مطلقا لو أيضا مقيدة، لا، هنا مقيدة. إذا اقتضت المضاربة أن يتصرف العامل في أمواله التي حجر عليها فهنا أيضا لا تصح المضاربة. أما إذا هو كان يشتغل بنفسه، أمواله ما لها علاقة، هو يشتغل بنفسه بجهده الشخصي، بجهده العضلي، فهنا ما عندنا إشكال في المضاربة، والمضاربة والمضاربة صحيحة. الأمر الثالث والشرط الثالث، تعيين حصة كل منهما بالكسور. أيضا مثل ما قلنا سابقا أنه الحصة تكون بالكسور نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه. هنا قيد، هذا الكلام إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، هذا جملة اعتراضية يأتي إن شاء الله. جملة اعتراضية. الآن خلي نشيل هاي إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، نشيلها ونقرأ المسألة بدونها. نقول تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك. فهنا هذا القيد اللي إجانا كجملة اعتراضية إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، شنو معنى؟ ما معنى التعارف الخارجي وما معنى الانصراف؟ هذا الكلام أيضا إحنا حكيناه وقلناه سابقا، قلنا القاعدة عندنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا ما عينا الحصة، ما عينا هذه الحصة، لمن نلتجئ؟ نلتجئ إلى التعارف الخارجي الذي تعارف بين الناس، بين التجار. إذا شخص أعطى أمواله إلى شخص آخر ليتاجر بها، المتعارف إيش قد ينطي حصة؟ مثلا متعارف بين الناس إنه يأخذ الربع أو يأخذ النصف أو يأخذ الثلث، فإذا لم يتفقوا على الحصة يكون الانصراف إلى التعارف الخارجي، يكون الانصراف إلى التعارف الخارجي. أضرب لكم على هاي القضية مثال بسيط. مثلا اليوم أنا أجرت سيارة مثلا من النجف إلى كربلاء تاكسي، وما اتفقت وياه على الكروش قد. هناك من وصلنا أريد أنطي كروة، إيش راح أنطي؟ أنطي بكيفي من يمي؟ لو لا يقول يابا المتعارف. الآن واحد يسألني أنت ليش ما اتفقت وياه على الكروة؟ نقول متعارف أنه الكروة بالتاكسي منا للنجف نعطيه مثلا 25,000، فماكو داعي يعني أتفق وياه، لأن هو متعارف بين الناس، الأجرة المتعارفة بين هؤلاء، بين هؤلاء، أنه إذا أجر سيارة مثلا من النجف إلى كربلاء يأخذ 25,000، بعد ماكو داعي أنا أجي أصعد يوصلني أنطي 25,000 بدون أن نتفق على الكروة. ليش؟ لأن متعارف، وإلا إذا لم يكن هناك تعارف يجب الاتفاق. هنا أيضا كذلك، فلا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك. يعني الحصة الآن إما تتعين بالكسور أو تتعين بالدقة العرفية اللي التعارف الخارجي، أو هناك شيء آخر راح يأتينا في ذيل المسألة. فقال تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، يعني بغير النصف والثلث والربع وهذه الكسور. كأن تعين حصة المالك بماء الدينار في كل شهر. الآن إذا نعين حصة للمالك في كل شهر ماء الدينار، هذا يصح؟ يقول لا يصح. زين، نعم. هنا النقطة الثالثة اللي قلت لكم، الأولى يتعين بالكسور، الثانية يتعين بالدقة العرفية، الثالثة هنا اللي هي شنو؟ بالمصالحة. نعم يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر على حصته منه بمبلغ محدد. الآن بعد ما ظهر الربح يتصالحون فيما بيناتهم على الحصة بمبلغ معينين. فهنا التعيين يا أما يكون بالكسور أو بالدقة العرفية أو يكون بالتصالح بين الطرفين. النقطة الرابعة، قال أن يكون الربح بينهما. إحنا بالتعريف مو قلنا ليتجر به ويكون الربح بينهما، يكون الربح بينهما، قال أن يكون الربح بينهما. فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. الآن هذا الربح بينات من؟ الربح بينات من؟ الربح يكون بين مالك المال، صاحب المال، والعامل الذي يعمل بالتجارة، ذول الاثنين فيما بينهما فقط. زين، الآن زيد عنده أموال ينطيها العامر يتاجر بيها، هل يمكن أو هل يجوز أن نجعل حصة لأخو زيد مثل لأخو عامر مثلا، أو لأخو زيد القاعد اللي ما يشتغل وما له علاقة بالقضية أجنبي عن المعاملة هذا؟ فيقول لا، إذا اشترطوا مقدار منه لشخص آخر ثالث وهو ما إلى أي عمل بالتجارة ولا إلى أي عمل متعلق بالتجارة، هنا لا تصح، فيكون الربح فيما بينهما. النقطة الخامسة والأخيرة من الشروط، قال أن يكون العامل قادر على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل. يعني هذا العامل اللي نمطي الأموال نشترط أن يكون قادر على التجارة، أن يستطيع أن يذهب إلى السوق، يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يبيع، وهكذا يقوم بعملية المضاربة، عملية التجارة، البيع والشراء وغير ذلك. فيكون العامل قادر على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل. فإن كان عاجزا عنه، إذا كان عاجز عن العمل ولا يستطيع العمل لم تصح المضاربة. الآن أجيب لواحد عاجز ما يقدر يشتغل وأقول له تفضل هذه 1,000,000 دينار وروح تاجر وأنا وياك، وبشرط أنه أنت تباشر. فإذا كان عاجزا عنه لم تصح المضاربة. هذا شو وقت؟ هذا إذا أخذت المباشرة قيد، إذا خلينا قيدنا المضاربة بمن؟ بأن يباشر عمر بنفسه بالتجارة، إذا خليناها قيد لم تصح. وأما إذا كانت شرط لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. فهنا مرة إحنا العامل يكون قادر على التجارة، ما عندنا إشكال، العامل يكون قادر على التجارة فما عندنا مشكلة وياه. أما إذا كان عاجز فعدنا بها شقين. إذا كان عاجز مرة نقيد المعاملة بمباشرته للعمل. زيد إجا اتفق ويا عمر وقال له أنت تباشر العمل، فهنا ما تصح المضاربة، لأن هذا يريد مباشرة عمر وعمر عاجز عن المباشرة، فلا تصح المضاربة. وأما إذا لم تكن، أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. ها الآن هو ما قيد المضاربة بالمباشرة، دفع لأمواله، قال له خذ هذا 1,000,000 دينار مثلا اتجر به ولك الثلث، وهذا قبل. بعدين قال له شرط أن تباشر العمل، تبين فيما بعد أن هذا عامر غير قادر، عاجز عن العمل، وهو اشترط عليه أن يباشر العمل هو بنفسه. فهنا يكون الخيار لمن؟ الخيار للمالك، لأنه تخلف الشرط، هو اشترط عليه أن يقوم بالعمل بنفسه، يباشر العمل بنفسه، وتبين أنه عاجز عن العمل. زين، أما إذا أنه ما كان لا هذا ولا ذاك، يعني لا قيدها المعاملة بالمباشرة ولا اشترط عليه، وكان العامل عاجز من التجارة، عاجز لا يستطيع أن يتاجر هو، ولا يستطيع مثلا أن يؤجر شخص آخر، عامل آخر أن يتاجر مكانه، أيضا هنا تبطل المضاربة. تبطل المضاربة. والمضاربة أيها الإخوة لا فرق في بطلانها بين أن يتحقق العجز من بداية العقد أو يطرأ عليه فيما بعد. فإذا طرأ عليه العجز فيما بعد كان قادر على العمل، وفيما بعد أصبح عاجز، فحينئذ تنفسخ المضاربة.